فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازامول، وهو الأستاذ والدكتور بجامعة أم القرى بمكة المكرمة من قسم الكتاب والسنة، جزاه الله خيرا على هذه المشاركة. وفضيلة الدكتور له عدد من المؤلفات، من ذلك القراءات وأثرها في التفسير والأحكام، وهي رسالة الدكتوراه، وكذلك المجد بن تيمية ومنهجه في كتاب المنتقى، وكذلك شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمه الله، وكذلك بغية المتطوع في صلاة التطوع، وكذلك ضوابط التكفير، وكذلك أحكام الفقير والمسكين، وكذلك تهذيب وترتيب كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي رحمه الله عز وجل. وسوف يكون الدرس في هذه الدورة له في مصطلح الحديث في كتاب غرامي صحيح في مصطلح الحديث، فليتفضل جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول في شرح هذه القصيدة الغزلية في ألقاب الحديث للإمام أحمد ابن فرح ابن أحمد ابن محمد اللخمي الإشبيلي، المولود سنة 625 وقيل 624، والمتوفى سنة 699 هجرية، وذلك بعد صلاة الظهر من يوم الاثنين الخامس من شهر شعبان من عام 1430 من الهجرة النبوية بمدينة صامتة من مدن جيزان بالمملكة العربية السعودية. أقول هذه القصيدة تشتمل على 20 بيت، على 20 بيتا، تضمنت الإشارة إلى 30 لقبا من ألقاب علوم الحديث، وقد سلك المصنف رحمه الله في هذه القصيدة أسلوب الغزل، ولذلك عرفت هذه القصيدة بالقصيدة الغزلية في ألقاب الحديث، عرفت بالقصيدة الغزلية في ألقاب الحديث، وهي لا تشتمل على شيء أكثر من هذه الألقاب، فقط ألقاب، فقط ألقاب. وهذا النمط من التصنيف الذي جرى عليه المصنف رحمه الله جرى عليه غيره، جرى عليه غيره. فهناك نسمات الأسحار في النبي المختار لعبد الغني النابلسي، قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، نسمات الأسحار.
جزاك الله خير. كان يتشجع يعني ولكن نقوم.
طيب جزاك الله خير. هذه القصيدة لعبد الغني النابلسي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنها أنواع البديع حتى تعرف بالبديعية، بالبديعية. وضع عليها شرحا بعنوان نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار، تقع في 500 بيت، وبيت ضمنها، ضمن كل بيت من أبيات هذه المنظومة بابا من أبواب البديع، بابا من أبواب البديع، على طريقة ابن فرح في الإشارة إلى النوع البديعي بذكر لقبه فقط، بذكر اللقب فقط. وذكر الحافظ ابن حجر في فهرس الفهارس أن للحافظ أبي المظفر يوسف بن محمد بن مسعود السرمري، يعني نسبة إلى سرة من رأى، الحنبلي نزيل دمشق، قصيدة ميمية، قصيدة ميمية نبوية. وصفها الحافظ بقوله حلوة سلسة على نسق غرامي صحيح، على نفس نسق غرامي صحيح. تختلف عنها في أن هذه في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها ألقاب الحديث النبوي أو ألقاب علوم الحديث النبوي. ذكر هذا في فهرس الفهارس المجلد الثاني صفحة 936. إذن هذا النمط الذي جرى عليه المصنف رحمه الله نمط جرى عليه أهل العلم بعده وسلكوا فيه مسلكه، ولم يذكر أحد من أهل العلم أن هناك من تقدم ابن فرح في سلوك هذا المسلك الذي سلكه رحمه الله، من جهة أنه نظم قصيدة في الغزل ضمنها ألقابا لأنواع علوم الحديث. هذه القصيدة اهتم بها العلماء رحمهم الله وشرحوها، شرحوا هذه الألقاب، وهي قصيدة نافعة للمبتدئ، قصيدة نافعة للمبتدئ، إذ يقف من خلالها على ألقاب علم مصطلح الحديث، يقف من خلالها على ألقاب علم مصطلح الحديث، وهي لا توقفه على أكثر من 30 لقب ساقها الناظم بلا أي ترتيب، بلا أي ترتيب، يعني لا، لم يجمع الألقاب المتعلقة بموضوع واحد في جهة واحدة، ويعني لم يقسم ولم يعرف ولم يشير إلى أي شيء في هذه القصيدة. فالقصيدة بصفة عامة يعني حظت بنوع من المكانة عند أهل العلم لطرافتها، لأنها طريفة، غزل مضمن أنواع علوم الحديث. يبدأها بقوله رحمه الله: غرامي صحيح والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك، وذلي أجمل، ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقله. تضمنت هذه الأبيات عدة أنواع من أنواع علوم الحديث نذكرها. اللقب الأول ذكره في البيت الأول في مطلعه، قال: غرامي صحيح، غرامي صحيح، فأشار بكلمة الصحيح إلى نوع الحديث الصحيح، إلى نوع الحديث الصحيح. وعلماء الحديث قسموا الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، صحيح وضعيف. وجعلوا الضعيف على قسمين: ضعيف يعمل به، وضعيف لا يعمل به. ضعيف يعمل به وضعيف لا يعمل به. ولهم تقسيم آخر، وهو التقسيم المشهور الجاري الآن في هذا العلم. جعلوا القسمة ثلاثية، فقالوا صحيح وحسن وضعيف، صحيح وحسن وضعيف، ثلاثة أنواع. النوع الأول هو النوع المعروف باسم الحديث الصحيح، الحديث الصحيح. تعريف الحديث الصحيح عندهم رحمكم الله الذي لم يختلفوا فيه أنه ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. هذا هو تعريف الحديث الصحيح الذي لا اختلاف عندهم فيه. كل أئمة الحديث يقبلوا هذا النوع، الحديث الذي توفرت فيه هذه الصفات يقبلوا ويقولوا هذا حديث صحيح. لكن هناك أنواع، هناك تعريفات أخرى للصحيح غير هذا التعريف يجري عليها بعضهم، قد يختلف فيها شرط من شروط هذا الحديث الصحيح الذي ذكرنا تعريفه قبل قليل. فمثلا الإمام الخطابي رحمه الله عرف الحديث الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته. هذا التعريف لم يتضمن الإشارة الواضحة إلى طلب انتفاء الشذوذ وإلى طلب انتفاء العلة، وإن كان الإمام ابن حجر وغيره من أهل العلم قالوا عدالة النقلة تستلزم انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، ولكن هذا لا يضطرد في كل حال. بل ذكر بعض أهل العلم أن التعريف الذي جرى عليه ابن خزيمة وابن حبان أن الحديث الصحيح عندهم ما اتصل سنده برواية العدل الضابط ولم يذكر انتفاء الشذوذ ولا انتفاء العلة. وإن كان ابن حبان في مقدمة الصحيح تكلم بكلام تعطي قوته أنه رحمه الله يشترط انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ، لكن التعريف المشهور عندهم ليس فيه ذكر انتفاء الشذوذ ولا انتفاء العلة. وقد تجدون من أهل العلم من يصحح المرسل ويعتبره حديث صحيح، ويعتبره حديث صحيح، فبالتالي شرط الاتصال عنده ايش؟ ملغي. شرط الاتصال عنده ملغي، وليس هذا منه ردا لتعريف الصحيح المعتبر، لا، بل هذا الصحيح المعتبر عنده صحيح، ولكن يقول أنا لا أقتصر على هذا وإنما أشترط شرط آخر أو أتنازل عن هذا الشرط، يعني هذا الشرط عندي للأصحية والصحيح عندي ممكن يصير بغير اتصال السند، فأقبل المرسل، فأقبل المرسل. وهناك من أهل العلم من يجعل هذا التعريف هو للصحيح ويشترط للأصحية أن يتوفر في رواية هذا الحديث نقل رجلين عن رجلين، رجلين عن رجلين من أوله إلى منتهى. ولذلك ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته بعد أن ذكر التعريف قال: وهذا التعريف للصحيح هو الذي لا خلاف فيه عندهم. فقوله لا خلاف فيه عندهم فيه إشارة إلى أن هناك أنواع من الصحيح فيها خلاف بينهم لكنهم اتفقوا على هذا. وهذه نقطة مهمة ينبغي أن نلاحظها حينما نتعامل مع كلام أهل العلم في تصحيحهم للأحاديث، خاصة من المتقدمين. أنا لا أرى مذهب المتقدمين المتأخرين، ولكن يعني أذكر هذا من باب يعني التوضيح، خاصة من المتقدمين. حينما يصححون حديثا أو يضعفون حديثا، فإنك قد تجدهم يصححون حديث وأنت تقف فيه على علة. لما؟ لأنك تنظر فيه باعتبار تعريف الحديث الصحيح الذي لا خلاف فيه عندك بين أهل الحديث، بينما هو الصحاح على اعتبار أنه لا يرى الصحيح فقط هو ما توفرت فيه هذه الشروط الخمسة، بل حتى ما اختل فيه شرط من هذه الشروط الخمسة عنده قد يجعله حديثا صحيحا. ولهذا السبب أعني تعدد الاصطلاحات في أنواع علم الحديث، سمي هذا العلم بعلم إيش؟ مصطلح. لا تكاد تجد نوعا حديثيا يخلو من وجود أكثر من اصطلاح فيه، لا تكاد تجد نوعا حديثيا يخلو من وجود أكثر من اصطلاح فيه. ولذلك ابن حجر رحمه الله حاول أن يضع نظرية عامة لعلم الحديث يوحد فيها الأنواع على أساس النظرية، فعمل الرسالة الصغيرة التي سماها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. انتبهوا للعنوان، هو يقول أنا انتخبت لكم من فكري أنواعا في مصطلح أهل الأثر لأقدمها لكم. فهو من البداية يقول لك أنا سأختار من التعريفات الواردة عن العلماء في مصطلح أهل الأثر ما يشكل النظرية العامة، لأنه يقول نخبة الفكر، نخبة الفكر. وهذه نقطة ينبغي ملاحظتها، لذلك يخطئ من يدرس نخبة الفكر للمبتدئ. نخبة الفكر ما يدرسها الإنسان إلا بعد ما يستوعب المصطلح ويفهم إيش الاختلافات الحاصلة، ثم بعد ذلك طالع نخبة الفكر. أسهل كتاب لطالب العلم المبتدئ مقدمة علوم الحديث ومختصراته. أما أن يدخل على النخبة، لا، النخبة عبارة عن نظرية متخصص في المصطلح يريد أن يقدم أنواع حديثية مترابطة متفقة متسقة، فيختار لكل نوع تعريف، لأنه هو يشعر بقضية تنوع الاصطلاحات في كل نوع حديث وأراد أن يوحد الموضوع، ولذلك يكرر أنه هذا أنسب من أجل كذا وهذا أنسب من أجل كذا، وهذا يأتي به في هذه النخبة. المهم أنكم تعلمون أن هذا اللقب الحديثي الصحيح التقويه الدينية والضبط والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة الخفية. وانتبهوا، أنا أقول السلامة من العلة الخفية، يعني العلة الظاهرة لا أشترط السلامة منها، لأنه قد تكون غير مؤثرة، لأنها قد تكون غير مؤثرة. والإمام البخاري رحمه الله أخرج في كتابه الجامع الصحيح أحاديث صحيحة فيها علل ظاهرة وبعضها فيها علل خفية غير مؤثرة، وبعضها فيها علل خفية غير مؤثرة، كحديث جابر الذي فيه أن الرسول اشترى منه الجمل، فقد اختلفت الروايات في قيمة الجمل اختلافا يجعل القضية محل اضطراب، فهذه علة لكنها لا تؤثر. ايش يعني اختلافهم في قيمة الجمل ما دام القصة الأصلية والحديث الأصلي كله انتبهتم؟ لذلك مثل ما عندنا حديث منسوخ وحديث ناسخ، سيكون عندنا حديث صحيح معلول وحديث صحيح غير معلول، ونعني هنا بالعلة علة غير قادحة. البخاري أخرج في الصحيح حديثا في سنده التابعي يقول حدثني عدة من أصحاب من أولادي من أصحاب الرسول أو عدة من أولادي أصحاب الرسول. هذا على تطبيق القواعد يقتضي الاتصال ولا يقتضي الانقطاع؟ انقطاع. ومع ذلك أخرجه، قالوا هذه علة غير مؤثرة لأن الراوي ذكر أن الذي رواه أكثر من شخص من أولاد الصحابة، فهذا كافي في ثبوت هذا الخبر وتحقق الاتصال وإن لم يعينهم. هذا حديث على القاعدة عندنا فيه علة، لكنها علة غير قادحة. واضح؟ أمشي زي كده ولا أرخي؟ طلبة ماجستير أنا أكلمكم، أمشي زي كده أرخي شوية أنزل. ها؟ طيب، النوع الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله قوله ورج فيك معضله، ورج فيك معضله. الإعضال أو الحديث المعضل هو نوع من أنواع الحديث الداخلة تحت الضعيف. أيوه، إيش كمان؟ الانقطاع، تحت الانقطاع. ما أنواع الحديث المنقطعة؟ عندنا أنواع حديثية، منها مجموعة كلها تدخل تحت قضية الانقطاع. عندنا خمسة أنواع حديثية لم يتحقق فيها شرط الاتصال: المعضل، والمرسل، ها، والمدلس، لا، والمعلق، ايوه، ها، قلنا المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق والمدلس. هذه خمسة أنواع حديثية كلها تشتمل أو تدخل في دائرة واحدة، هي دائرة الانقطاع. الأول المعضل، وهو ما سقط فيه راويان على التوالي في أول السند ولا في آخره ولا في أثنائه؟ في أثنائه، في أثنائه. ليش؟ لأنك إذا قلت في أول السند من جهة مخرج الحديث صار معلقا، وإن قلت في آخر السند أو في أوله من جهة الرسول صار مرسلا. إذن هناك في المعضل ثلاثة شروط: الشرط الأول سقط راويان على التوالي، ويكون محل السقط في أثناء السند. طيب إذا سقط من السند راويان لا على التوالي، هذا يسمى منقطع. طيب إذا سقط ثلاثة رواة لا على التوالي، منقطع. ملاحظين؟ لا نقول عن الحديث أنه معضل إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط: أن يكون سقطا في أثناء السند، أن يكون الساقط راويان، أن يكون على التوالي. هذا هو الحديث المعضل، وهو نوع من أنواع الأحاديث التي توصف بأنها منقطعة، توصف بأنها منقطعة. النوع الثاني المرسل، النوع الثاني المرسل. المرسل من نوع المنقطع، ولذلك بعض أئمة الحديث يعبر عنه بأنه منقطع. خلاص، ما تعريف المرسل؟ في البيقونية قال: ومرسل ما منه الصحابي سقط. العلماء قالوا هذا التعريف ما يصح. ليش؟ قالوا لو كنا واثقين أن الساقط في السند هو الصحابي، ها، لما ضعفنا، ما يضرنا أن الصحابي صادق، خلاص عارفين. قالوا المرسل فيه سقط بعد التابعي، يحتمل أن يكون الساقط صحابي، ويحتمل أن يكون تابعي، والتابعي يحتمل أن يكون تابعي ثقة ضابط، ويحتمل أن يكون تابعي غير ثقة ولا ضابط. ثم يحتمل هذا التابعي إذا كان ثقة ضابطا أن يكون روايته عن تابعي آخر أو عن صحابي، فإذا كان عن تابعي يرجع نفس الاحتمالات. قالوا لذلك توقفنا في قبول المرسل وحكمنا بأنه ضعيف. إذن التعريف بأن المرسل للمرسل بأنه ما منه الصحابي سقط، إيش؟ تعريف غير مطابق لما يراد تعريفه في هذا النوع. قالوا طب إيش هو التعريف الصحيح المطابق؟ قالوا التعريف المطابق أن تقول المرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو في المرسل تعريف آخر، بعضهم قال قول التابع الكبير، بعضهم يقول قول التابع الصغير، بعضهم يقول قول التابعين. الصحيح أن كل هذا داخل في المرسل عندهم. إذن هذا النوع الثاني من الانقطاع. النوع الثالث من الانقطاع المنقطع، وهو ما لم يحصل فيه السماع بين راويين في السند في أثناء السند. المنقطع وهو ما لم يحصل فيه السماع بين راويين أثناء السند، هذا المنقطع. الرابع المدلس،